أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المشارك بمعهد العالي للقضاء. حياك الله.
حياك الله أبو عمر، حيا الله المشاهدين والمشاهدات.
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا في صفحة البرنامج على الفيسبوك. أخونا بسام الرئيس من ليبيا يقول، بحكم أن الآن الأجواء الباردة والتغيرات، يقول بالنسبة للمسح الجوربين، يسأل عن مشروعيته، لأنه سأل عن بعض، سمع بعض أساتذة الجامعات ممكن مشروعية المسح الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشروعية المسح على الخفين مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، بل أصبح شعارا لأهل السنة ضد أهل الشيعة، لأنهم لا يرون المسح. ولأجل هذا الاختلاف العقدي بين في مسألة فروع، جعلت كثيرا من أهل العلم في كتب العقائد يذكرون في هذه في كتب العقائد مسألة مشروعية المسح على الخفين، لأنها أصبحت شعارا لأهل السنة ضد غيرهم. بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله، كما هو رواية عند الحنابلة، رأوا أن المسح على الخفين أولى من غسل الرجلين. والصحيح في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو أن المكلف لا يتكلف ما في رجليه، فإن كانت ما في رجليه خفان أو جوارب مسح عليهما، وإن لم يكن بأن كان قد خلأ فإنه يغسل، وهذا هو الراجح والله أعلم. وإذا كان كذلك، فإن الذي ينكر المسح على الخفين فإنه إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون فيه نوع من البدعة. وذلك لأن الحديث المسح على الخفين ثابتة ثبوتا تواترا معنوية، وقد جاءت حديث كثيرة في المسح على الخفين، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء ذلك في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألها شريح عن المسح على الخفين، قالت ائت علي بن أبي طالب، فإنه كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب شريح فسأل علي رضي الله عنه، فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها. وهذا يدل على أن هذا أمر اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في حديث شريح بن هاني، وجاء في حديث أيضا المغيرة من شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وكذلك جاء في أيضا المسح، أصل المسح من حديث أم سلمة كما عند مسلم. وهذا يدل على هذا التواتر، هذا الأحاديث الكثيرة تدل على أنه متواتر تواترا معنوية. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكون في قلب حسكة، فإن بعض العوام خاصة كبار السن من الرجال والنساء ربما يجد في نفسه حرجا أن يمسح على الجوارب أو يمسح على الخفين. فأما المسح على الخفين فلا ينبغي له أن يقع في قلبه شيء. ثم إن المسح على الجوارب ودون المسح على الخفين ثابت أيضا، جاء من رواية عمر ومن قول عمر ومن قول أبي موسى ومن قول أنس، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. وعلى هذا فينبغي للإنسان ألا يقع في قلبه حرج في هذا الأمر، وينبغي له أن يطبق السنة في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والله أعلم.
جزاك الله خير. سأل أخونا أيضا عن الحديث الأحاد، يقول هل يؤخذ بها في أمور العقائد؟
ذهب عامة السلف والخلف من أهل السنة والجماعة ومن أهل الاعتقاد السليم من السلف وغيرهم على أن أحاديث الأحاد إذا ثبت إسنادها بإسناد صحيح فإنها تثبت بها مسائل الاعتقاد. وهذا مثلها مثل ما أثبت السلف رضي الله عنهم السمع والبصر سمعا يليق بجلاله وعظمته، ومثل ذلك تحريك الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه السماء الدنيا، فقال أنا الملك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذها فيمسكها كما يمسك أحدكم خبزته فيقول أنا الملك أنا الجبار، أين المتجبرون أين المتكبرون. وهذا يدل على أن مسائل الاعتقاد إذا ثبت إسنادها بإسناد صحيح فإنها تثبت. ثم إن دعوى أحاديث الأحاد أنها ظنية، فيقال الظني أمر نسبي، فقد يكون أمرا ظنيا في حق بعض المكلفين وأمرا قطعيا في حق بعض المكلفين الآخرين. فمسألة الظني هذا على حسب ما يقع في قلب الإنسان. ثم إنه حينما وجد ما يسمى بأن أحاديث أو أخبار السمع اللي هو الكتاب والسنة ظني، وأن أحاديث وأن كلام وأن العقل قطعي، جعلوا يظنون أن مخالفة الأحاديث الأحاد إذا خالفت الاعتقاد لابد فيها من أمر قطعي. ومسألة القطع كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم أمرها نسبي، فقد يكون عندي قطعيا وعندك غير قطعي، دون نظر إلى المسألة التي ثبت إسنادها بإسناد صحيح أو متواتر أو غير ذلك. ولأجل هذا فإننا نقول الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما ذكر ذلك غير واحد من أئمة الإسلام كأبي عمر بن عبد البر وأبي العباس بن تيمية رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام وابن القيم، أن أحاديث الأحاد إذا ثبت إسنادها بإسناد صحيح فإنها يثبت بها حكما شرعيا أو حكما عقديا، والله أعلم.
عبد السلام العراق فضل. يا عبد السلام، عبد السلام معنا؟ طيب انقطع الاتصال. طيب ناخذ ايضا بعض الاسئله التي ورثنا كذلك في صفحه البرنامج على الفيسبوك. اخونا سعيد من المانيا يقول ان هناك من يتكلم انه يجب على كل مسلم ان يذهب للجهاد في سوريا، هل هذا كلام صحيح؟
هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، وذلك لان مساله الجهاد وهل هي فرض عين ام لا لا يمكن تحصيلها، لأن معنى ذلك إذا قلنا أنها فرض عين أن أهل الإسلام كلهم قاطبة يذهبون إلى هناك. ولو قيل بذلك دون نظر إلى السلاح ودون نظر إلى طريقة الحرب وغيرها، المهم أنك تذهب، لكان ذلك لقمة سائغة للأعداء يقتلون المسلمين كيفما شاءوا.
طيب ولي... سمعني شيخ، مدمنا في البداية بس أخذ اتصال ما عندك مرة أخرى. عبد السلام من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. عبد السلام
كيف الحال؟
يا اهلا وسهلا، تفضل يا اخي الكريم.
عندي سؤال عن اذكار الصباح والمساء يا شيخ.
اذكار الصباح والمساء، وش سؤالك بالضبط؟
انا اقول لك عن صلاه الفجر بعشر دقائق.
انت تقولها بعد الصلاه ولا قبل الصلاه؟
بعد صلاه الفجر بعشر دقائق.
بعد صلاه الفجر بعشر دقائق تسالنا هذا وقت، هل هذا وقتها؟
اي نعم. طيب
بعد العصر في ساعة أجر بعشر دقائق وبعد العصر بنصف ساعة. إيه؟ طيب سؤال آخر
يا شيخ، يعني خلي الشيخ يتعلم في الهداية والثبات.
كيف؟
يعني أريد الله الهداية والثبات ترتيب عن الشيخ أن يثبتنا على الطاعة.
الله يثبتنا وإياك وأبشر بإذن الله تعالى. الشيخ يدعو لك بإذن الله ويدعو لكل مسلم
سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الطاعة.
آمين. شكرا يا عبد السلام،
جزاكم الله خير.
يا أهلا وسهلا. عفوا قطعناك في سؤال وجوب الذهاب إلى سوريا.
هذا لا يمكن أن يتأتى، لو أننا قلنا يجب الذهاب ويكون فرض عين فرض عين، فهناك من الضعفة ومن النساء ومن الصبيان في البلاد الإسلامية، لو ذهبنا بدعوى فرض عين فمن لهم هناك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم. فأهل العلم لو بقوا في بلدانهم فإنهم ينذرون قوم إذا رجعوا إليهم، دلالة على أن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد فرض عين، ومع ذلك فرض عين في الجملة، ومع ذلك أمر بعض الذين يتعلمون ويعلمون قد يبقون. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم. رجعوا من أين؟ رجعوا من الجهاد. وهذا يدل على أن القول بأن الجهاد فرض عين إنما يتأتى في حق بعض الناس دون بعض. فأهل سوريا إذا كانوا قادرين على حمل السلاح فإنهم مأمورون دون غيرهم. ثم إن مسألة الجهاد في سوريا أو غيرها قد لا يكون العدد هو السبب في النصرة من عدمه. فإن السلاح النووي هو الذي قد يغير مجرى المعركة. فإذا كان الإخوان عندهم من الأسلحة النوعية من قاذفات الصواريخ وغير ذلك قد يفوزون ولو كان العدد قليلا. فالمسألة في الحرب الجديدة هذه الحرب الترسانة النووية وغير ذلك قد لا يكون العدد هو السبب في الفوز من عدمه.
صحيح.
بخلاف السابق قد يكون العدد قد يكون له أثر في تغيير مجرى المعركة، لكن هنا قد يكون فيها كر وفر. ولهذا تجد حتى ما نسمع ونقرأ والإخوان كثيرا ما يقرأون تجد أن اللواء قد يكون فيه 1000 واحد أو 8000 واحد بمقابل من جيش عرمرم نظام واحد، لكن الحرب طريقتها طريقة عصابات أو غير ذلك. فالقول أن فرض عين حقيقة أنا أجزم أن الذي قال فرض عين إنما أراد فقط إما أن يكون جاهلا في الأحكام الشرعية، وإما أن يكون يريد إثارة رغبات الناس ودون التفكير ودون روية. ولا شك أن الفتوى والقول على الله بغير علم من أعظم الظلم. فأنت حينما تحث الناس على قول أو على أمر مشروع في الجملة قد تقع في أمر أعظم، وهو أنك تقول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
طيب. أبو أحمد فضل.
ألو، السلام عليكم.
سلام، هلا أبو أحمد، حياك الله.
كيف الحال الشيخ؟ طيب.
يا مرحبا، تفضل يا أخي الكريم.
الله يسلمك. أطلب من الشيخ صالح الدعاء.
الله يثبت الدعاء. عندك سؤال يا أحمد؟ عندك سؤال يا أبا أحمد؟
كيف حالك يا شيخ؟ طيب.
يا مرحبا.
أطلب من الشيخ صالح الدعاء. وأبغى رغبك الشخص يا شيخ.
الله يثبت.
طيب طيب.
عندي مشكلة.
أبقى معنا الأخوة يعطونك الرقم إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أبا أحمد. احد الاخوة او الاخوات يسأل، يقول يسأل طبعا عن حالة، يقول خالته من فترة لا تستطيع النوم قبل الساعة 11 ظهرا، وتستيقظ الساعة 9 مساء، وتجمع الصلوات كلها، ما حكم ذلك؟
اولا لا يجوز للانسان ان يدع الصلاة وهو عالم ذاكر مختار، وان فعل ذلك فقد اتى ذنبا عظيما وكبيرا من كبائر الذنوب. بل ان ذكر الامام المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة أن من ترك الصلاة واحدة متأمدا حتى خرج وقتها أنه يكون كافرا، كما روى ذلك عن ابن مسعود وإسحاق بن راهوية، وهو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز باز. وإن كان جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة وكذلك اختار ابن العباس المتيم أنه لا يكفر، لكن المسألة مسألة خطيرة. ودليل عدم الكفر قوله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وفي آخره: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكون المرء يقع في المشيئة دليل على أنه لم يقع بناقض أو بأمر كفري في الجملة. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أنه لا يكفر، لكن ليس معنى قولنا أنه لا يكفر أن يتهاون في هذا الأمر. فإن الإنسان أحيانا يكون بكثرة المعاصي والموبقات وبكثرة الذنوب العظيمة قد يكون الران على قلبه ويصعب بعد ذلك إزالته. ولهذا قال الله تعالى: قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أن هذا الرين أو هذا الران إنما كان سببه ما كسبت أيديهم، ما كسبت أعمالهم. فالإنسان كلما أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث حذيفة: حتى تعود القلوب على قلبين، أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر ولا ينكر منكرا. ولهذا تجد الذي يفعل الذنوب حتى يستمرئها تجد أنه يحاول استساغتها أمام أصحابه، أمام أهله، يقول المسألة خفيفة، أهم شيء القلب. فهو يريد أن يسهل العملية، ثم إذا ما وجد اقتناعا أو ربما يكون حسكة في نفسه ما زالت موجودة، يحاول أن يبرر هذا الأمر بأن هناك عالم، بأن هناك عالما يقول بذلك، بأن هناك قولا يقول بذلك، وهو في الحقيقة الأمر لم ينظر إلى دليل هذا العالم ولا إلى دليل هذا القائل، ولكنه نظر إلى شهوته وهواه. ولهذا قيل لحذيفة رضي الله عنه: متى يكون الرجل مفتونا؟ قال إذا كان يقول بالأمس، إذا كان يقول اليوم ما كان يقوله بالأمس حراما، وهذا المعنى لا ينبغي أن يؤخذ أيضا على عمومه، وإنما أراد رحمه الله أن يكون تنقل الإنسان من حل إلى حرمة أو من حرمة إلى حل لإنما هو هوى ورغبته دون نظر إلى الكتاب والسنة. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، يعني ولو قال لك الناس، والناس في زمان النبي ليس مثل زماننا، إنما هم صحابة أجلاء كانوا أعلم هذه الأمة، أكثرها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فأعرفوا قدرهم فإنهم على الهدي المستقيم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هؤلاء وإن أفتاك الناس وأفتوك، فما بالك في زماننا هذا الذي كثر فيه الترخص، وحاول الإنسان أن يسوغ للناس كثيرا من المسائل بدعوى أن الناس إلى الآن لم يروضوا على الطاعة، لم يروضوا على الدين، لم يروضوا على حب الإيمان بسبب كثرة المعاصي والموبقات، وهذا بلا شك ليس صحيحا، لأن الشريعة صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.
أم فاتن فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي فضلي.
بالله لو سمحت بس أبغى من فضيلة الشيخ يوضح لنا عورة المرأة للمرأة، يعني طيب. يعني المرأة تكشف قدام أخواتها وأقاربها في الأفراح من حد فين إلى فين؟ هذا طيب. الموضوع شاغل الكثير يا فضيلة الشيخ، يا ليت يوضح لنا بالتفصيل.
سؤال آخر يا مفاتن.
شكرا ألف شكر.
يا أهلا وسهلا حياك الله. أخونا عبد السلام من العراق يقول، يسأل عن أوقات أذكار الصباح والمساء، هو يقول بعد صلاة الفجر بعشر دقائق يقول أذكار الصباح، وبعد العصر بنصف ساعة يقول أذكار المساء، لا هذا صحيح؟
الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني قبل طلوع الشمس يعني من طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا هو الوقت كله وقت أداء، فلو لم يأته إلا أو يفعله إلا بعد طلوع الشمس فإن نقول ينبغي له أن يفعله ولا ينبغي له أن يتركه، كما جاء ذلك في مسألة القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر، من نام عن حزبه فقرأ ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأ من الليل، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك ورده ولو بعد طلوع الشمس ولو في منتصف النهار ولو بعد الظهر فإنه ينبغي له أن يقضيه لأجل هذا الحديث. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس خير لي من كذا وكذا، وهذا يدل على أن هذا الوقت هو وقت المشروع، فلو قضاه بعد المغرب نقول ينبغي له أن يقضيه وأن يفعله، فهذا هو الأفضل. فعلى هذا فأذكار الصباح إنما تفعل بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وأما العصر وأما المساء فإن المشروع في حقي أن يبدأه بعد أذان العصر، فإن فعله بعد المغرب فلا حرج إلا ما جاء فيه ليلة، فإن كان فيه ليلة فينبغي له أن يقرأها في الليلة يعني في الظلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، والآيتان هما قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليك بما أنزل إليك من ربك والمؤمنون كل آمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك والمؤمنون كل آمن بالله الآية، فهذا يدل على أن الإنسان يقرأها بعد أذان المغرب والله أعلم.
نزام العراق فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله أبو محمد، أهلا وسهلا تفضل.
حياك الله يا أبو عمر، حيا الله فضيلة الشيخ الكبير الشيخ عبد الله، كيف حالك؟
حياك الله يا زارق، الله يحييك.
شيخي لدي ثلاث أسئلة ومداخلة. السؤال الأول، ما حكم الشخص لعن الشخص المعين الذي يرتكب الكبائر؟ لأن هناك مسائل خلافية في ذلك. السؤال الثاني، شيخي سيدنا لوط قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فالقوم كانوا كافرين، فكيف يبيح سيدنا لوط الزواج من بناتي اللاتي هن مسلمات بقوم كافرين؟ نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا ذلك. والسؤال الثالث شيخي، كثير من المسلمين الذين يعيشون الآن لا يعتقدون بخروج المهدي، فما حكم ذلك؟ وهل الأحاديث أحاديث صحيحة؟ والمداخلة يا شيخ أبو عمر، نرى في التلفزيون إخواننا في سوريا وفي غزة في هذا البلد القارض وهم في أحضان دول نفطية غنية، يا سيد الفاضل إذا لم نسعفهم في هذا الوقت فمتى نسعفهم؟ والله أنا الآن جالس ودرجة حرارة عندنا في المدينة صفر 3 مدافع ولو كهرباء لا يوجد عندنا مستمر، ولكن نرجو من البرد. فكيف الذين يعيشون بالخيام ويحيطهم دول غنية ودول نفطية؟ فمتى يسعفوهم يا شيخ؟ نصيحة للأغنياء ونصيحة لحكامنا هداهم الله إلى إسعاف هؤلاء المساكين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا أترك كل الأسئلة وأبدأ بهذه المداخلة. في الحقيقة أنت يعني تكلمت وقعتك على الجرح ما قال، يعني نحن شاهدنا يعني مآسي في الحقيقة، شيء مؤلم، ونحن نتمتع
والله صحيح
بكل بالدفء وبالملابس وإلى آخره. طفل يتجمد أوصاله من شدة البرد، وقصص صراحة مآسي كبيرة جدا في سوريا.
والله حقيقة يا شيخ أبو عمر أن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن ينظر ولا أن يشاهد المقاطع التي ترسل إليه من قبل عن طريق الواتساب ولا عن طريق التويتر ولا غيره، وما ذاك إلا لأنه لا يستطيع أن يتصور أنها أن نحن في زمن الأموال كثيرة والطرق لتوصيلها ميسرة. دعك من هؤلاء الذين يشككون في كثير من هذه الأشياء، الناس قد يتصورون قد يفعلون ويهاجمون هؤلاء أعداء الإسلام، يفعلون ما يشاءون. هؤلاء الذين لا يريدون الإخوان في سوريا نصرة يريدون يتهمون فلانا أو يتهمون علانا، ولهم توجهاتهم العقدية ولهم توجهاتهم الطائفية، هؤلاء شأنهم، لأنهم هم حاربون بالسلاح فكيف لا يحاربون بالإعلام والترهات والأكاذيب. الشأن كل الشأن فينا نحن الذين قد نرى مثل هؤلاء يعني يموتون ويتضورون جوعا، ومع ذلك تجد أن الإنسان يشكك هل تصلهم أو لا تصلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمر واضح، أنت المشكلة، أنك أثر في نفسك أنك سوف تفعل، أثر في نفسك أنك سوف تقدم. أنت إذا قدمت برأت ذمتك وصلت أو لم تصل، فما ذلك إذا كانت كثير من الطرق التي يهتم بها إخواننا والمشايخ في هذا الأمر قد تصل، ويقينا تصل. ووجود بعض الإشكالات أو دعوة عدم وصولها فإنها قد يكون 10% أو 1% أو 2%، وما ذلك ب99% كلها تصل. وهذا أمر مشاهده، يعني هذه الخيام الموجودة والتي نراها في وسائلنا من أين؟ الغرب لم يتبنى هذا الأمر، بعض الدول المجاورة لم تتبنى هذا الأمر، هذه من أين؟ إذن هي من إخواننا الذين قاموا بشراء هذه الأشياء وقاموا بجمع هذه التبرعات، سواء كانوا في بعض البلاد الإسلامية، سواء كانت في تركيا، سواء كانوا في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا في الكويت، سواء كانوا في قطر. فهؤلاء كلهم يحملون هم إخوانهم، يحملون هم الجوع، يحملون هم الذين يتضورون جوعا. ما بالك إذا جمع البرد وإذا جمع الجوع؟ وقد قال عمر رضي الله عنه قد جاءكم عدو العدو، والعدو يقصد بذلك البرد، فالبرد عدو حقيقة. فالإنسان لا يستطيع، أنا الآن وأنا وإياك يا أبو عمر درجة الحرارة الرياض اليوم قبل أن أدخل 11 درجة مئوية، ومع ذلك أنا وإياك قد وضعنا حرصنا ولبسنا هذا صوف وثوبي صوف، وأنا لابس داخلي صوف، ومع ذلك لو أخرج ربما لا أتمالك نفسي من شدة البرد. فما ذلك هناك في إخوانا في الشام في سوريا قد أطبق البرد على خيمتهم، لا يستطيعون أن يخرجوا من شدة البرد ومن شدة كثرة الثلوج. فالمسألة والله يا أخوان خطيرة جدا جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حينما جاءه قوم يعدون بالأصابع أو بأصابع اليدين، قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حزن النبي صلى الله عليه وسلم، أصابه الكدر في وجهه حينما رأى أناس لا يجدون ثيابا، يعني ربما يأكلوا لكن ثيابهم ظاهرة على أنهم لا يجدون شيئا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يستطع ولم يتمالك نفسه حينما رآهم حتى دخل بيته، ثم توضأ ثم خرج، فدعا بلالا فأذن ثم خطب، فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يذكر، فقال فجاء رجل بطعام كادت أو بسرة كادت يده أن تعجز بل قد عجزت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى حتى كأنه مذهبة. نحن الآن نطالب، أطالب نفسي وطالبك الشيخ أبو عمر الآن، رواتبنا كم؟ لماذا لا نقتطع 10% 20% 30% 50% 10% 2.5%؟ نحن لسنا بأقل من هؤلاء الذين يخرجون أحيانا بعض أموالهم بدعوة أي دعوة. نحن مطالبون أيضا يا أخي، المسألة الزكاة بس سهلة، 2.5% 2.5% لم تستطع أن تشتري لهم بطانية، لا تستطع أن تشتري لهم خيمة، لا تستطع أن تشتري لهم بيت كرنفال وغير ذلك. فنحن مطالبون. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا الأمر قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. إخواننا الذين آلوا على أنفسهم أن يذكروا هذه الحملات وينادوا الناس بهذه الحملات، أنا أشكرهم حقيقة من أعماق قلبي، وأقول لهم أيها المشايخ جزاكم الله خيرا، أنتم قد فعلتم الفرض الكفائي بل أصبح فرض عين علينا جميعا، وجزاكم الله ألف خير. نحن نعلم أن هناك هجمات ضدكم، هجمات من هنا وهناك تتهم ديانتكم وتتهم أمانتكم وتتهم عدم وصولها، ونحن نعلم أن وصولها لا بد أن يكون ولو كان ب50% ولو كان ب60%، لأن هذا واجب الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. اليوم يا أبو عمر الآن مسألة كثيرة، الإنسان يأكل ولا يحس بإخوانه. ابن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل إلا ومعه الفقراء. عبد الرحمن بن عوف حينما كان صائما وقد وسع الله للمسلمين ما وسع، فلما أراد أن يفطر حينما أذن المؤذن وجد طعاما، يعني هذا الطعام قطعا ليس من طعامنا اليوم، فقال كان مصعب بن عمير من أغنى أغنياء الصحابة، ثم مات ولم يستطع أن يغطى إلا ببردة، إن غطي رأسه بدت قدماه وإن غطي قدماه بدت رأسه. فهذا يدل على أن المسألة مسألة خطيرة جدا جدا، والله والله هذا يمين بارة، أننا إذا لم نهتم بشؤون إخواننا فإنه فالله سبحانه وتعالى بالمرصاد، فلا نكون كما قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أنا لا أريد أن أتحدث عن إخواننا في بعض البلاد الإسلامية، كان الواحد منهم لا إذا بقي شيء من طعامه أخذه فوضعه في قمامته، اليوم يتمنى ذلك القمامة التي وضعها في ذلك الطعام الذي وضعه في قمامته. هذا الواقع يا إخوان. لا نتصور أن هذا العيش الرغيد الذي عندنا وهذه الأموال الطائلة وهذه النفط سوف يستمر. أجدادنا قبل 40 سنة لا يجدون لقمة العيش، كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر إلى بلاد ربما يجد فيها ما يجد يضع لأهلهم تلك التمر بس، يقول هذا اتق الله أيتها المرأة يصيب زوجته، لا تأكلون كثيرا حتى يبقى لكم إلى العام القادم سوف آتي. فتأتيهم المرأة باليوم 4 تمرات 5 تمرات لأجل أن فقط أن يبقوا على عدم جوع. وإذا كان هناك بقرة عندهم، هؤلاء أصبحوا يملكون ما يملك الرجل عنده برج في طريق الملك فهد. هذا حياتهم في السابق، وبعد أن علم الله صدقهم وبعد أن علم الله برهم وبعد أن علم الله إيمانهم منح أبناء أبنائهم هذا الخير الذي نجده. وهذا لا يستمر يا شيخ أبو عمر، هذا لا يستمر، هذا الأمر فتنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ يعني إذا أغدق عليكم العيش، إذا أغدق عليكم المال، إذا أغدق عليكم الثروات، كيف أنتم؟ فأرم القوم، فقال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ فقام عبد الرحمن بن عوف فقال: نكون كما أمر الله وأمر رسوله. قال: أو غير ذلك تتنافسون، وهذا هو الواقع عندنا الآن، تتنافسون ثم تتدابرون. الآن يا أخي إذا قيل لك إخوانا في سوريا قال: في أناس كذبة، في أناس لا يريدون لنا الخير، في أناس، فيقع فيهم من التدابر ما يقع. تتنافسون ثم تتدابرون ثم تتحاسدون. يحسد إذا قام أحد الدعاة يتبنى هذا الأمر، تجد من إخواننا من الدعاة أيضا من يتهم هذا الطريق، لأنه لا يريد أن يثنى على فلان ويترك هو. هذا المسألة خطيرة جدا. نحن والله مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. أنت ابري ذمتك، دعك من فلان أو علان، ابري ذمتك. هل أنت تستطيع أن تقول أنا أبري ذمتي وأخذ من راتبي ليهلك من هلك أن بينه ويحيى من حي أن بينه؟ هل أنت سوف تأخذ من راتبك شيئا ثم تضعه لإخوانك وتقول اللهم إني اللهم إن تصدق الليل على غني فقال اللهم لك الحمد على غني؟ خلوا يأتي المال ويضعه إلى غير أهله، أنت أبرزت ذمتك. لكن الواجب أن تحس بإخوانك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يخذله. والله العظيم إذا نحن لم نقوم بأقل الواجب فإننا نكون قد داخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخذل، فقد خذلناهم. لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، لا يسلمه للأعداء، لا يسلمه لعدو البرد، لا يسلمه لعدو الشتاء، لأن الشتاء عدو. فإذا أسلمه لإخوانه فالله سبحانه وتعالى قد علم كل امرئ أن الله حكم عدل قسط، فإن من لم يأتي بما أوجب الله عليه فسوف يأتيه زمان يتمنى أن يقف إخوانه ثم لا يجد أحدا. ما من مسلم يقف في موقف يحب، ما من مسلم يرى أخاه في موقف يحب فيه نصرته إلا خذه له الله في موطن يحب فيه نصرته.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك، وكلام يعني صراحة نرجو إن شاء الله أنه يصل إلى القلوب قبل الأذان. أخونا أو أختنا عفنا أم فاتن سألت عن عورة المرأة أمام المرأة، ما حدودها؟
عورة المرأة أمام المرأة، يوجد من بعض الفقهاء كالحنفية والحنابلة يقولون عورة المرأة مع المرأة كالسرة من السرة للركبة، وهذا القول إنما أريد به إذا احتاجت المرأة لأن تكشف مع أختها، يعني مثل قضية احتياج يعني ضروري. وأما الأصل فإنه لا يجوز للمرأة أن تري أختها أو تري النساء إلا ما يظهر منها غالبا، والذي يظهر منها غالبا ما يراه المحارم منها، رأسها ووجهها وأول نحرها وأول رجليها إلى أول ساقها، هذا هو الذي، وكذلك اليدين إلى وسط الأذن. وأما ما يفعل الآن الكت ولا التأليقة ولا الظهر الذي يخرج، كل ذلك محرم. ولهذا قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن، اللي هو الزينة الباطنة، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فجعل المولى جل جلاله وتقدست أسماؤه حكم النساء مع النساء كحكم النساء مع محارمها، وهذا يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر ظهرها ولا أن تظهر فخذها ولا أن تظهر عضلة ساقها إلا لزوجها، ودون ذلك فلا يجوز إلا لحاجة كالعلاج ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على هذا ما جاء عند البيهقي وأحمد من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له بردة فقال ما صنعت البرد يا أسامة؟ قال أهديتها لزوجي، أو قال أعطيتها زوجتي فلبستها. قال إني أخشى أن يظهر شيء من عظامها، يعني ساتر لكن ضيق. فقال يا رسول الله قد لبستها وما رأيت منها شيئا. قال مرها أن تجعل عليها غلالة، يعني غطاء ثاني لأجل أن لا يظهر. فإذا كان هذا مع وجود الغطاء وكان ضيقا فإن كشفه من باب أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا كما قال أبو العباس بن تيمية والنووي وغيرهما أن هذا أن هذا محمول على أنها تغطي شيئا من بدنها وتظهر شيئا، أو تغطي شيئا من بدنها ويكون شفافا يظهر ما تحته، والله المستعان.
أبو الوليد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أبو الوليد.
لدي سؤال للشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما تفسير قوله سبحانه وتعالى فتبصر ويبصرون بأيكم المفتون؟
طيب
السؤال الثاني،
نعم
في مدخل المسجد هناك، نعم. عندما أنزع حذائي قبل في بوابة المسجد يوجد ماء يصيب قدمي، هل هذا الماء طاهر أم نجس؟
عفوا، قبل دخول المسجد ماذا وجدت؟
عندما أنزع حذائي،
نعم.
الماء موجود على الأرض، ماء نعم. موجود على الأرض قدمي، هل هذا الماء طاهر أم نجس؟
يعني تجد ماء قريب من باب المسجد.
نعم، يصيب قدمي هذا الماء، هل هو طاهر أم نجس؟ هل يجب علي غسل رجلي إذا أصابني الماء أم لا؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أبو الوليد. أخونا نزام العراق سأل عن حكم لعن المعين المرتكب الكبائر.
مسألة لعن المعين اختلف السلف فيها، فكان مالك بن أنس رحمه الله وعبد الله بن مبارك يلعنان عمرو بن عبيد وهو من رؤوس المعتزلة، وكان الإمام أحمد رحمه الله لا يلعن أحدا، والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل ألا يلعن المرء الكافر والمعين، ولا أن يلعن المرء الفاسق الجلد، لأن ذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح لم يكن لعانا ولا فحاشا ولا فاحش بذيء بأبيه هو أمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن الذي يظهر والله أعلم أن اللعنة تركه أفضل، فإن فعل فهو جائز، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل اللعن فقال اللهم العن رعلا وذكوان وعصية عصة الله ورسوله، فقد فعل كما في الصحيحين.
نعم.
ثم أمره الله ألا يفعل، قال ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
فدل على أنه ترك، فكان تركه دلالة على الأفضلية، وكان فعله دلالة على الجواز، لأن قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء دلالة على الأفضلية وليس دلالة على النهي، والله أعلم.
سأل أخونا عن قول الله عز وجل، عن قول لوط في كما ورد في القرآن هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يقول كيف لوط عليه السلام يزوج كفار؟
لوط عليه السلام إنما أراد رضي الله عليه السلام هو أن جنس النساء أطهر وأنقى من جنس الرجال، هذا مراده، ولهذا قال هؤلاء بناتي يعني قومي. المعنى الثاني أن هؤلاء بناتي يعني قومي أهن أطهر لكم، ولم يأتي في شريعة لوط أن الكافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة، هذا في شريعتنا نحن وليس في شريعة لوط، فقد يكون في شريعة لوط جائز. والدليل على هذا أن فرعون تحته آسيا امرأة فرعون وكانت مسلمة وفرعون كافر، وفي شريعتنا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تبقى زوجا لكافر، هذا أمر مجمع عليه. فشريعة الأنبياء قبلنا لا يلزم أن تكون على نحو شريعتنا في الفروع، والله أعلم. نعم.
سأل يقول بعض المسلمين ينكروا خروج المهدي، نعم ذلك.
أما خروج المهدي فالمقصود بالمهدي ليس هو المقصود بالمهدي كما تقول بعض الطوائف كطوائف الرافضة ونحوهم، فالمهدي المقصود به هو رجل من بني قحطان اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج في آخر الزمان ويصلي بعيسى بن مريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإمامكم منكم، فيؤم عيسى بن مريم، وهذا في آخر الزمان وقت نزول الدجال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والذي يجهل يبين له الأحاديث الواردة في ذلك وكلام أهل العلم في هذا الأمر، والمسألة لا يكفر فيها المخالف لأنها من مسائل الفروع، يعني بذلك المسائل التي وقع فيها خلاف عند بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن المهدي المقصود به أنه يأتي في آخر الزمان فيؤم عيسى بن مريم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
أحمد حسان من مصر سأل يقول ما حكم من خطب امرأة حامل لكنه عقد عليها بعد وضع الحمل؟
الخطبة لا تجوز وقت عدة المرأة بإجماع العلماء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا إذا كانت مطلقة بينونة كبرى، مثل ما لو طلق الرجل امرأته وهي حامل وهي الطلقة الثالثة وهي حامل، فإنه يعرض. أما الرجعية فإنها زوجة ولا يجوز له أن يعرض بها. فعلى هذا فإذا كانت هذه المرأة الحامل قد طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، يعني طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها وهي حامل، فإنه يجوز للإنسان أن يعرض. أما إذا كانت رجعية فأجمع العلماء على أنه لا يجوز التعريض ولا التصريح. وأما إذا كانت بينونة كبرى وهي ما زالت في العدة فإنه يعرض، لا يجوز له التصريح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
صالح في تويتر سأل يقول ما هو القول الصحيح في نهاية وقت صلاة العشاء؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن وقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت اختيار كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وأما وقت الضرورة مثل ما لو طهرت حائض في آخر الليل بعد منتصف الليل فإنها تصلي العشاء وتصلي المغرب معها كما هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو قول ابن المنذر وهو قول أبي العباس بن تيمية خلافا لما ينسب بعض الفضلاء المتأخرين أن ابن تيمية لا يقول، بل يقول به ابن تيمية كما ذكر ذلك في القواعد النورانية، وهو قول أكثر جمهور أهل العلم. والدليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام من في المسجد، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال ابن منذر في الأوسط فقوله صلى الله عليه وسلم عامة الليل دليل على أنه قد ذهب شطره، يعني هو وسطه، فكونه يقول إنه لوقته دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر في حال الضرورة، مثل أن يكون رجل أغمي عليه ثم أفاق، مثل امرأة حاضت ثم طهرت، وغير ذلك من الضرورات، أو رجل عنده في نجاسة ولا يستطيع أن يتوضأ منها إلا في آخر الوقت، ومثل رجل يعني قد ركب السيارة مثل وقت الحج ولا تستطيع المرأة في الباصات أن تنزل، فهذا إن صلت على هيئتها قبل منتصف الليل ثم عادتها بعد ذلك على سبيل الاستحباب فلا حرج والله أعلم.
سأل أيضا يقول بالنسبة للمرأة هل يجب عليها لبس نسميها الجلال أو شرشف الصلاة أو غيرها، يعني
وقت الصلاة
وقت يعني بمعنى تصلي،
نعم
هل يجب أن تلبسها أم يكفي لباس الساتر؟ يعني نعم. مثلا ذكر مثال يقول إذا كانت تلبس مثلا بنطلون وقميص نعم. ساتر طويل، نعم. يعني هل هذا يجوز صلاة فيها؟
جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن المرأة إذا قد غطت رأسها وغطت رجليها على الخلاف هل الرجلان يجب تغطيتهم لا، فذهب جمهور أهل العلم على أن وجوب تغطية الرجلين، وذهب أبو حنيفة إلى عدم وجوبه وهو أفضل، وهو اختيار ابن تيمية وهو الراجح، لكن الأفضل أن تغطي، فإذا فعلت فإن الصلاة صحيحة. وذهب مالك رحمه الله إلى أن المرأة التي تلبس البنطال الثوب الضيق أنه منهي عنها، فيجب عليها أن تلبس شيئا آخر، وهذا من باب أن اللبس الضيق ولو كان ساتر أن المرأة ممنوعة منه، وقد أشار أبو العباس بن تيمية إلى نحو هذا القول، وإن كان الصلاة صحيحة لكن لا ينبغي للمرأة أن تصنع هذا والله أعلم.
نعم. سأل أخونا أبو الوليد من الجزائر سأل يقول عن تفسير قول الله عز وجل فستبصر ويبصرون، نعم. بأيكم المفتون؟
نعم، هذه الآية أراد الله سبحانه وتعالى أن يبشر نبيه بأنه على حق، ويتوعد الكافرين الذين عصوه أنهم على ضلال، وسوف يعلمون بعد موتهم ويوم القيامة حينما يبصر النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأتباعه فيعلم أنه على حق، وحينما يبصر الكافرين الذين عادوه أو خالفوا دينه فحينما يبصر العذاب يعلمون أنهم كانوا مفتونين في الدنيا. فستبصر ويبصرون، سوف تبصر حقيقة ما قال الله في كتابه، وسيبصر حقيقة ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، فيعلمون أنهم كانوا مفتونين. سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين.
أخونا أيضا سأل يقول إذا أراد الدخول المسجد إذا خلع الحذاء جلكم الله تقع قدمه على ماء قبل دخول المسجد، ما يدري هل هذا الماء نجس أم طاهر؟
الأصل أن الماء الذي يكون في الشوارع طاهر، ودليله ما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوحل الذي يكون في الطرقات فقال يطهره ما بعده، فإذا مشى الإنسان بعد ذلك فإن ذلك يطهر، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلف أن يقال هذا في ربما يأتي فيه صبيان وغيره، فالأصل في الصبيان أنهم فيهم الطهارة، والأصل في المياه اللي تكون في الشوارع الأصل فيها الطهارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يمشي هو وعمر بن العاص فخرج ماء من بيوت بعض الصحابة من الميزاب كأنه أصابهم عفوا الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فقام عمرو بن العاص فنادى قال يا صاحب الميزاب ما نوع مائك، أو أشار إلى سؤال الماء هل هو طاهر أم لا، فقال عمر لا تجبه إنا لم نمر عن هذا وقد نهينا عن التكلف كما قال، وهذا يدل على أن الأصل أنه طاهر والله أعلم.
أبو محمد الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم تفضل.
أحسن الله إليك شيخ. عندي مسألة يعني أرجو التفصيل فيها إن شاء الله.
تفضل.
الشيخ قررت الحكومة الجزائرية في هذه الفترة الأخيرة يعني مساعدة للشباب
نعم
عن طريق بنوك وطنية تمولها الدولة الجزائرية
نعم،
وقد سئل الشيخ المفتي عبد العزيز الشيخ حفظه الله نفس المسألة من ليبيا بأن الدولة تتكفل بفائدة البنوك، يعني هي بنوك وطنية ثم يعني الدولة تتكفل من الخزينة من بتلك الفائدة. قد أفتى الشيخ عبد العزيز الشيخ بجواز المسألة
نعم،
وإحنا ما فهمنا يعني تفصيل المسألة كثيرا، ثم هنا في الجزائر إذا اقتنيت يعني معدات للعمل وكذا فإنهم يلزمونك بالتأمين الشامل. إحنا عدنا في الجزائر تأمين تجاري، ما يوجد تأمين تعاوني أبدا لا. يعني كل حالات تأمين تجاري، ما عدنا تأمين تعاوني ولا شيء من هذا. إذا نبحث عن تفصيل المسألة، إذا كان يمكن تفصيل المسألة أو تعطلنا رقم الشيخ فنفصل المسألة أكثر معهم.
طيب أنتم ليش ما تواصلت مع سماحة الشيخ مباشرة؟
من الشيخ
اللي هو سمحت الشيخ عبد العزيز الشيخ عشان يوضح لكم؟
ما قدرنا اتصلوا عليه فاتصلنا بالمشايخ هنا ربما يفصلوا لنا المسألة أفضل.
طيب طبعا الآن تسمع جواب الشيخ، خليك معي يا أبا محمد تفضل.
كان حبيبي بودي أن سألت سؤالك دون أن تذكر سماحة شيخنا عبد العزيز آل الشيخ، لأنه ليس من الأدب أن يقول الإنسان أفتى الشيخ الفلاني فأنت فما رأيك، ولأجل
لا
هذا
لا مش رأيك يا شيخ، لا تفصيل برك
الرأي. نعم هو يقول لي هو يقول يعني
تفصيل يا شيخ
تفصيل فتوى جواز يعني.
الذين قالوا بالجواز قالوا إن وجود عقد الربا لم يكن في حق المواطن.
طيب يا أبا محمد بس عشان ما نطول عليك في الاتصال بقي شيء؟
لا قلت يعني يلزموننا بعقد تأمين شامل مدة طيب. عام.
هناك مسألتان، مسألة شو اسمه القرض والفائدة على الحكومة، هو أيضا مسألة الإلزام بالتأمين.
تأمين شامل ومع طيب. العلم أنه إحنا يعني البطالة متفشية هنا في الجزائر وأننا ملزمون في العمل في الاختلاط وفي أماكن يعني فيها فساد يعني من مالي وكذا يعني
طيب. أبشر يعني أبشر أبا محمد
هنا وهنا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا أبا محمد. طبعا ترى الوقت شارف على الانتهاء. تفضل هنا استاذ الشيخ.
وش قضينا
كيف
وش السؤال؟ سؤال ابن نفسه سألوه.
نعم هو السؤال هذا فيما يتعلق هم يريدون انهم طبعا
سمعوا هذه المسألة هذه المسألة هو يقول بالتفصيل. طيب. انا سوف اذكر التفصيل ولا اذكر القول الراجح. جيح. القول الاول قالوا ان عقد القرض الذي يعطى المواطن اذا كان فيه شرطا ربويا فلا يجوز، سواء كان الربا قد دفعه المواطن أم دفعه شخص آخر أو جهة أخرى، فكل ذلك لا يجوز. وهذا هو الأصل في مذهب المالكية والحنابلة والشافعية، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن مثل هذا الشرط صحيح لكن الإثم ليس على الإنسان لأنه يسميه عقد فاسد وليس عقدا باطلا فيصححه. وبعض الفضلاء وبعض المشايخ يرون أن هذا الأمر من باب أنه لما كانت الدولة هي التي تدفع والدولة جهة اعتبارية وليست جهة شخصية، وإنما أرادت نفع المواطن، فالمواطن الأصل في أنه يأخذ قرضا ليس فيه ربا، فطرف آخر إذا كان يأخذ ربا خاصة أنه له حق في هذا الأمر فيجوزه، هذا قولان معروفان. إذا ثبت هذا فإن على القول بالجواز إذا اضطر الإنسان إلى أن يلزم بتأمين تجاري، فنقول إذا وجد تأمين تكافلي فإنك تذهب إلى التأمين التكافلي ولا حرج عليك إن شاء الله، فإن لم يكن فإنه لا حرج عليك إن شاء الله في أن توجد تأمينا تجاريا على هذه الفلة وعلى هذه العمارة، وإلزامك ليس عليك فيه إثم، وإنما إثمك إثمه على من ألزمك. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. وإلا فإن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أخاطب التجار، أنا أخاطب التجار الموجودين في الجزائر أو موجودون في ليبيا أو موجودون في الأقليات الإسلامية في بلاد الغرب، أنعم الله عليكم شيئا من المال، فلماذا لا تصححون كثيرا من الأشياء؟ البنوك حتى الربوية تستطيع بطريقة معينة أن توجد تمويلا بطريقة شرعية ولو كان صورتها في الجهة الرسمية طريقة معينة ثانية. وأنا أعرف كثيرا من الشركات حتى في أمريكا وفي بريطانيا يوجد شركات تمويل بلا ربا مع بنوك ربوية، إلا أن القصد منهم أنهم يريدون الفائدة، فإذا وجدت والربح عن الربح إذا وجد فإنهم يسهلون كثيرا من العقبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بلاد الإسلام من الربا ودخله ودخنه، والله أعلم.
خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقا خلاص خالد ترى لم يبقى معنا كثير من الوقت، تعطيني سؤالك بسرعة.
ودي أتكلم، أنا ودي أعز الأمة الإسلامية بفاة الشهيد هو عبد القادر الملا، ودنا الشيخ لو يتكلم عن الشيخ وسواء الإعلام ما برز هذا الشيخ العلامة، والناس أشغلونا بالمندلة وأشغلونا بوفاته في التواصل الاجتماعي، اما في وفاة هذا الشيخ القدير لم نسمع له احد يتكلم عنه، وان الرجل له ما شاء الله في الدعوة،
فارجو
من الشيخ يعني يبين هذا الشيء مسألة ذلك، هو اولى ان الرجل هذا يكون له بصمة يعني عند الاخوة.
جزاك الله خير. بقي معنا دقيقة واحدة الشيخ.
انا والله حقيقة اضم صوتي لصوت الاخ جزاه الله خير. حينما يموت احد الذين قد يكون لهم تأثير في المجتمع، وهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإنه لا يظلم عنده أحد، يعني كون الإنسان لو كان كافرا قد أصاب لا مانع أن يبين صوابه وأن يثنى على صوابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، لكن ليس معنى هذا أيضا أن يتغافل عن كثير من جهود أهل الإسلام، أن يتغافل عن كثير من جهود أهل الإيمان وأصحاب الجماعات. الآن الشيخ عبد القادر الملا الذي قتل من بنغلاديش، نحن مطالبون من باب حق الأخوة أن ننصره ولو بعد وفاته، فنبين جهوده ونبين مآثره، فإن مسلم خير من ألف كافر، كما قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولو أعجبنا من دلنا، ولو أعجبنا تصرفاته، ولو أعجبنا محاربة للعنصرية، هذا شيء جيد، لكن لا يمكن أن يطغى هذا على الدين، يطغى هذا على الإيمان، يطغى هذا على دين النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لا يحزنني حينما أقرأ بعض تغريدات بعضهم حينما يقول عن وفاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله على خطر عظيم، هذا هل على خطر عظيم. قد قال الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإيمان: من لم يكفر الكفار أو يشك في كفرهم فهو كافر. وهذا المسألة مسألة العذر بالجهل من غيره شيء، ومسألة أن القول وأنه كفر قول شيء آخر، فلا ينبغي أن يتساهل فيه، لأن بعض الناس حينما يتحدث عن هذا قال أنتم تكثرون، مسألة التكثير المعين هذه مسألة أخرى، لكن الحكم يجب أن يبين على الناس، يجب أن يبين دين الله سبحانه وتعالى. يا أخي إذا كان في بلاد الإسلام لا يستطيع الإنسان أن يبين عقيدة الإسلام، لا يستطيع الإنسان أن يبين عقيدة أهل الإيمان بدعوى الاتهام بالتكفير أو بدعوى الاتهام بغير ذلك. يا أخي أهل الإيمان أهل السنة والجماعة الفقهاء الأربعة قالوا في حق الكافر الذي يذهب إلى بلاد الكفار ويقيم، قالوا بشرط أن يظهر دينه. إذا كان الإنسان يخاف أن يظهر دينه وعقيدة أهل الإسلام في بلاد الإسلام، والله المشكلة. الله المستعان.
شكرا مقدرين فيك.
حياكم الله.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء والشكر، كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، استودعكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة إن علمي يسيل فهوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديث